تقرأ القرآن بنية التوسل إلى الله والتجلف له بتلاوة كلامه وأنت خاشع، إذا فرغت قلت رب اغفر لأبي وارحمه أو لأمي وارحمها أو لفلان وفلان ممن تريد المغفرة والرحمة لهم. في أكثر من المغفرة والرحمة، يغفر ذنوبهم ويدخلهم الجنة، في شيء لا ناقة ولا بعير، المغفرة والرحمة. إن شاء الله فهم المستمعون هذه الحقيقة ولا لا؟ لأن السؤال دائما في هذه القضية، أنا أهب قراءة القرآن لوالدي، وانتقلت القضية إلى أبشع من هذا، يدخل على المجموعة من الطلبة وفي يده دراهم، من يقع على أبي كذا يأخذ هذا، هذه صورة يجيزها الإسلام لا رضى بها رسول الله، من يقع على أبي كذا حزب نعطي هذا، هل إذا قرأ عليه ينفعه؟ القراءة كالصلاة كالصيام كالذكر كالعبادة وسيلة إلى الله في قبول الدعاء، فإذا قرأت أنت وسألت ربك يعطيك، تضرعت إليه لأن يقص فلان وفلان، أو أما اللهم أعطي ثواب هذا لكذا، من أين لك أن لك ثواب؟ وما يدريك أنك كنت تلعن كم من قارن يقرأ القرآن يلعنه لأنه بطنه خبيث ونفسه خبيثة وهو يقرأ.
قال يقول: ما حكم الإنسان الذي يحرم من مطار جدة وهو قادم من أوروبا؟
سائل يقول: ما حكم الزائر أو المعتمر يحرم من مطار جدة وقد جاء من أوروبا أو من الشام أو من أي بلد؟ الجواب: لا يحل الإحرام في جدة إلا لأهلها أو لشخص جاء جدة لمصالحه ثم بدا له أن يعتمر أو يحج، فهذا حكم أهل جدة يحرم منها. أما يأتي إلى المطار ويتجاوز المواقيت ويحرم فلا عليه أن يعود إلى رابق أو يذهب إلى وادي السيل في الطائف ويحرم، أو يأتي المدينة ويحرم، وإن أحرم عليه هدي ذبح شاة في مكة.
هذه المسائلة تقول: أحرمت بالعمرة من آبار علي وفي منتصف الطريق أتتني العادة، فما الحكم؟
تقول امرأة: أحرمت من الميقات ومشينا فحرص جاءتني العادة، ماذا أصنع؟ الجواب: تصنعي امشي وأنت تلبينا، ذاهب إلى بيت ربك، تدخلين البلد الأمين، انزلي في مكان حتى تطهري من حيضك وتغتسلي ثم تطوفي وتسعي وتقصري، هذا هو الطريق. أما أن تقول نرجع ما استطعت، ما فيه إلا إذا اشترطت وقالت: ربي ما حل من الأرض حيث تحدثني، فإذا حدث حادث حيض راجعت إلى مدينتها ولا شيء عليها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقد انتهى بنا الدرس إلى الأخلاق المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام والتحية، وها نحن مع خلق الحياء المحمدي. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: إن الحياء خلق فاضل فاقده لا خير فيه. مرة ثانية: إن الحياء خلق فاضل فاقده لا خير فيه، إذ هو من الإيمان وهو خير كله. الحياء من الإيمان وهو خير كله، وحقيقة الحياء، يا من يريد أن يعرف حقيقة الحياء، أنه تغير يسببه الخوف مما يكره قوله أو فعله أو يذم عليه، وينفع أثره أي أثر الحياء احمرار الوجه وترك ما يخشى معه الذم والملامة. وهو في المرأة بمنزلة الشجاعة الرجل، الحياء في المرأة بمنزلة الشجاعة الرجل، أي كما أن الشجاعة محمودة في الرجل أكثر مما هي محمودة في المرأة، فكذلك الحياء هو في المرأة محمود أكثر مما هو في الرجل. ومع هذا فهو خلق فاضل كريم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان جزء منه. وقال: الحياء كله خير، والحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء شعبة من الإيمان في أحاديث صحاح كثيرة. ومعنى هذا أننا نجاهد أنفسنا حتى نكتسب هذا الخلق ونصبح من أصحاب الحياء الذين هم خير الناس. ومن مظاهر الحياء المحمدي التي يتجلى فيها بوضوح ما يلي: أولا قوله تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. إن ذلكم كان يؤذي النبي أي ما قالوه فيستحي منكم، فأثبت الله تعالى لنبيه الحياء وأنه من أخلاقه يستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فهذه شهادة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالحياء، وكفى بها شهادة. أبعد الله شهادة؟ ثانيا رواية الشيخين أي البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الذكر في خدرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من البكر في خدرها، والبكر التي لم تتزوج بعد وخدرها غرفتها وحجرتها وما تستطيع فيه. وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، وكان إذا كره شيئا عرفنا ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. ثانيا أو ثالثا قول عائشة رضي الله عنها، من عائشة هذه؟ أما صاحبتكم أمس في هذا الوقت ساعة ونصف، عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد ما يكره، بلغه عن فلان فلان ما يكرهه، لم يقل ما بال فلان يقول فلان كذا، ولكن يقول: ما بال أقوام، ما بال أقوام يسمعون أو يقولون كذا، ينهى ولا يسمي فاعله. لو قال: ما بال فلان ضبطوه، لكن أقوام يدخل قائل في جملة رجال ما ينتشر ولا تظهر عورته. ماذا قالت الصديقة؟ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد ما يكره، لم يقل ما بال فلان يقول كذا أو يفعل كذا، ولكن يقول: ما بال أقوام يسمعون أو يقولون كذا. ينهى ولا يسمي فاعل المنهي. رابعا قول أنس بن مالك رضي الله عنه في رواية أبي داود. ماذا قال أنس؟ قال أنس من أنس هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لازمه 10 سنين في بيته. ماذا قال؟ قال دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم به أثر صفرة في ثوبه فلم يقل له الرسول شيئا وكان لا يواجه أحدا بمكروه. فلما خرج الرجل الذي به صفرة قال لو قلتم له يغسل ثوبه لو قلتم له يغسل ثوبه ما استطاع من شدة حيائه أن يواجه الرجل ويقول اغسل ثوبه. فلما ذهب قال لو قلتم له يقول لأصحابه لو قلتم له يغسل ثوبه من هذه الصفرة أي من أثر الصفرة في الثوب. أليس هذا هو الحياء؟ خامسا رواية البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ماذا قالت؟ قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا أي يقول الفحش أو يفعله ولا متفحشا أي مندفع وراء الشهوات الهواء ولا سخابا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي الشيء بالشيء ولكن يعفو ويصفح. هذه أم المؤمنين تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق والصخاب الذي يعلي صوته بين الناس ولا يجزي الشيء بالشيء ولكن يعفو ويصفح. قال وهذا وصفه في التوراة أيضا كما رواه عبد الله بن سلام. ما قالت عائشة وصف الرسول في التوراة وعبد الله بن سلام الحضر اليهودي الذي أسلم أخبر بهذا. إذا نعيد هذا لعلنا نحفظها. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي السيء بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. مرة ثانية آية نحفظ هذه الصفة آية من آيات التوراة يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجي السيء بالسيء ولكن يعفو ويصفح. هيا نعيد هذه الآية من التوراة. ماذا في التوراة؟ قولوا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي السيء بالسيء ولكن يعفو ويصفح. في الإمكان أن نكون مثله من السهل هذا. ماذا كان؟ ما كان فاحشا ما يقول كلمة بعث ولا متفحشا يتبجح بها ويعليها ويظهرها ولا صخابا في الأسواق يعلي أصواته ولا يجزي السيء بالسيء ولكن يسفو ولكن يجزي السيء بالحسنة ويصفح يعفو ويصفح. هيا نحفظ هذه الآية من التوراة. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي السيء بالسيء ولكن يعفو ويصفح. قلت له كلمة سوء ما يرد بكلمة سوء أبدا يعفو ويصفح. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي الشيء بالسيئة، ولكن يعفو ويصبح صلى الله عليه ألفا وسلم. عرفتم الفاحش الذي ينطق بالفحش، والمتفحش الذي يظهر ويظهر ويتكاثر فيه. ما كان لا فاحشا ولا متفحش ولا سخاب في الأسواق يعلي صوته أمام الناس، بل حي هجب كامل، ولا يجي الشيء بالشيء أبدا، دفعته ما يدفعك أيضا مقابل دفعتك، ولكن يعفو ويأفو. ثامنا قال: وكان صلى الله عليه وسلم من شدة حيائه لا يثبت بصره في وجه أحد، ما ينظر إلى الشخص هكذا يتأمل فيه بكامل، نظرة عابرة لا يتأمل في وجه من ينظر إليه، هذه فوق مستوانا، لا يثبت بصره في وجه من ينظر إليه. مرة ثانية قال: وكان صلى الله عليه وسلم من شدة حيائه لا يثبت بصره في وجه أحد، ويكني عما اضطره الكلام إليه مما يكره ولا يصرح به، يكني ويكني ما يذكر كلمة ما هي عما اضطره السلام إليه، ألجأ السلام إلى أن يقول فيكني ولا يعبر التعبير الدال على الشيء مما يكره ولا يصرح به، ذاك العيب الذي كنا عنه ولم يصرح به. فكان قول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى مني أي من العورة، ما رأيت من رسول الله ولا رأى مني، أي ما نظر رسول الله إلى سوءتي ولا نظرت إلى سوءتي. أليست زوجته يجامعها ويضاجعها في فراشها تقول ما رأيت من رسول الله أي فرجه ولا رأى مني فرجه؟ هذا حياء إلى ماذا؟ هذا فوق مستوى الحياء. ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى مني أي من العورة. كانت هذه مظاهر حيائه صلى الله عليه وسلم وشواهده، وفيها كفاية لمن أراد أن يأتي فيه به ويقتدي به صلى الله عليه وسلم في حياته وفي سائر أخلاقه، فقد جعله الله تعالى أسوة المؤمنين، فقال تعالى في آيتين من كتابه المبين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في حياة رسول الله في صفاته الأدبية الأخلاقية في إيمانه في صلاحه في جهاده في كل أسوة تأتون بها وقدوة تقتدون بها، ولا يلومك أحد عن اقتدائك برسول الله فلم ترى من امرأتك أو لم ترى منك، لا يلومك أحد أن تقضي في برسول الله فلا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصبح. ها هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم. هيا نقضي هذه الدقائق مع آداب مخالطته صلى الله عليه وسلم للناس وحسن عشرته. كيف كان يخالط الناس وكيف يعاشرهم ويعيش معهم؟ علنا نكتسب هذه الفضائل والكمالات. قال: إن من كمال خلقي المرء حسن صحبته ومعاشرته لأهله. إن من كمال الإنسان أي من كمال خلقه حسن صحبته ومعاشرته لأهله وكمال أدبه في مخالطته لغيره. أعيد فأقول: إن من كمال خلق الإنسان المرء ذكر أو أنثى من كمال خلق حسن صحبته إذا صاحب ومعاشرته لأهله إذا عاشر وكمال أدبه في مخالطته لغيره من عباد الله. وقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في حسن الصحبة وجميل المعاشرة وأدب المخالطة. إي والله، وقد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في ماذا؟ في حسن الصحبة إذا صاحب وجميل المعاشرة إذا عاشر وأدب المخالطة إذا خالط. وفيما نعرضه من مواقف له صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن كفاية لمن أراد لإكتسابه صلى الله عليه وسلم في كمالاته الروحية والخلقية والأدبية. هذا وصف علي رضي الله تعالى عنه له صلى الله عليه وسلم. نسمع علي بن أبي طالب العالم النحرير يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسع الناس صدرا. ليس معناه في صدر متر أو مترين، ولكن يتحمل ما لا تتحمل الصدور المتعددة. أوسع الناس صدرا، كان أوسع الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، أصدق الناس حديثا، لهجته دائما لهجة الصدق ما فيها كذب أبدا. أوسع الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة، عريكته لينة متواضع يلين، ما هو متعنطي ولا متشبر ولا قاتل، وألينهم عريكة وأكرمهم عشرا. إذا عاشرته أكرمك أكرم الناس. قال: وهو كما قال رضي الله عنه. نعم، والقصة التالية تؤكد ذلك وتقرره. ما وصف به علي رسول الله وكذلك والله، والقصة الآتية تبين هذا وتؤكده. مر صلى الله عليه وسلم في طريقه، مر على ابن أبي وهو جالس مع بعض المسلمين وغيرهم. وابن أبي هذا عبد الله، هذا أكبر منافق عرفه الإسلام، لا أشد نفاقا منه، وكان يعيش في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهر الإيمان، يدخل الروضة يقول: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كاره. إذا جاءت المنافقون قال: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا إيمانهم جنة وقاية. اسمع هذا المنافق ماذا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم. هو جالس مع المنافقين والمسلمين لأنهم غير متميزين، مسلم باللسان ولا بالصلاة صلى الله عليه وسلم. قال: فقال ابن أبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب على دابتي: لا تغبر عليها علينا، لا تغبر علينا الغبار. فهمتم هذه الكلمة؟ الرسول على الدابة راكب والجماعة جالسة في الطريق، لما مشى الرسول قال: لا تغبر علينا. الرسول يغبر عليك؟ ارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه ما شئت بما تأتينا. ارجع إلى بيتك، اللي يريد الإسلام يجيك إلى بيتك واقصص عليه، أما تأتينا تغض علينا وتؤذينا ما نريد. طاغي هذا عمر مكان حاضر ما وصل بعد. لا تغض علينا، ارجع إلى رحلك. الرحل مكان النزول، بيت وإلا خيمة. فمن جاءك منا فاقصص عليه ما تقصص. فغضب المسلمون وهم ضعف جالسين، فغضب المسلمون واشتبوا مع المشركين، قالوا كلمة تردوا عليهم بالأخرى، تشابوا حتى كادوا أن يقتتلوا. فهدأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعهم من التواتب على بعضهم البعض، مع أنه هو المظلوم. فهدأهم ومنعهم من أن يثير بعضهم على بعض. قال: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابته، فنزل على سعد بن معاذ وذكر له ما جرى من هذه الحادثة. فقال له سعد: يا رسول الله اعفو عنه واصفح، اعفو عن أبي بن كعب واصفح عنه، فقد اتفق أهل هذه البحيرة أي المدينة على أن يعصبوه، أن يتوجوه ملكا عليهم قبل مجيء الرسول بأيام. اتفق أهل المدينة على أن يملك ابن أبي ملكا عليهم ويتوجوه بالسيف على رأسه. سمعت ما يقول سعد ليهدئ من تألم رسول الله مما قال هذا المنافق. قال له: ماذا؟ قال: فقد اتفق أهل هذه البحيرة، المدينة من أسمائها البحيرة، على أن يعصبوه، أي يتوزوه ملكا عليهم بأن يضع على رأسه خرقة وإلا تاج. فلما رد الله ذلك بالحق الذي جئت به شايق بذلك وكاد يموت من الألم، فلهذا تفجر لأنه مكروب محزون يتهيأ لأن يصبح مالك البلاد، وجاء الرسول فبعد عنه هذا، إذن فهو في كرب عظيم. فلهذا ما استطاع، قال: لا تغض علينا، ارجع إلى رحلك ومن جاءك فقص عليه. قال ثم قال سعد له: نعم فسرق. قال: فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. فلما أراد صلى الله عليه وسلم الانصراف قرب إليه سعد حمارا ووطأ عليه بقطيفة. لما أراد أن يمشي صلى الله عليه وسلم ما قدم سعد الحمار ليركب الرسول، ووطأ عليه بقطيفة من القماش من صوفه، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سعد لابنه قيس: اسحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، امشي معه حتى يصل الى بيته، اسحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيس لابن سعد الصغير: اركب، اي معي. فابى قيس ان يركب، فقال صلى الله عليه وسلم: اما ان تركب اي معي على الحمار، واما ان تنصرف. تجلت الأخلاق المحمدية والآداب. سعد قال هذا ابني يمشي معك، جعل قطيفة على الحمار وركب الرسول، قال امشي يا قيس مع الرسول حتى إلى منزله. الرسول ما استطاع، يا أبو قيس امشي، قال اركب معي يا قيس، قال ما نركب، كيف نركب مع الرسول؟ فقال اركب وإلا امشي، ما تمشي معي، ارجع إلى والده. وفي رواية أخرى قال اركب أمامي، فصاحب الدابة أولى بمقدمها. اركب يا قيس أمامي، أنا امشي اركب وراءك، لأن الدابة يركب عليها اثنان فقط، أحدهم أول والثاني متأخر. فقال اركب أمامي ليما؟ قال صاحب الدابة أحق فيها بمقدمها، هذه دابتك أنت. أين نحن يرحمكم الله؟ لأننا ما عشنا على هذه الآداب ولا تخلقنا منها. منا من لم يسمع هذا الكلام طول عمره، فكيف يقتدي بما لا يقتدي؟ كيف يحاول؟ أقسم بالله للذين سمعوا هذا الكلام ليلة أن ينطبع بعضهم بهذا الكلام، والله لا يتأثرون به سنة الله. ولهذا عرف العدو كيف يفعل بنا فصرفنا عن بيوت الله، عن كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، لنبقى دائما كالحيوانات نساق الى المجازر. قال المؤلف فأي كمال أعظم من هذا الكمال المحمدي في آدابه ومخالطته لأصحابه؟ نعم، أي كمال أعظم من هذا الكمال المحمد في أدبه ومخالطته لأصحابه؟ ولنستمع إلى ابن أبي هالة في وصفه له صلى الله عليه وسلم. اسمع ابن أبي هالة يصف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول كان دائم البشر، دائم البشر دائم وجهه مصفرا ضاحكا ما في تعبيس ولا تقصير، دائم البشرية سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، لا يعيب ولا يمدح. كمان لا يشتهي ولا لا يشتهي ولا يؤس منه، نعم يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤس منه، قدم له طعام ما أراده يتغافل عنه، لكن لا يعيبه، إن أعجبه أكل وإن لم يعجبه ترك. وكان صلى الله عليه وسلم يجيب من دعاه ويقبل الهدية ممن أهداه ولو كانت كراع شاة، ويكافئ عليها أيضا على تلك الهدية الضعيفة القليلة. مرة ثانية، وكان صلى الله عليه وسلم يجيب من دعاه ويقبل الهدية ممن أهداه ولو كانت كراع شاة ويكافئه عليها. قال أنس بن مالك هذا خادم الحديث صلى الله عليه وسلم يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ليل نهارا، فما قال لي أف قط. أكمل 10 سنين ما قال أف، وما قال لي شيء صنعت لما صنعته ولا لشيء تركت لما تركته يا أنس. 10 سنين آداب عليه كمالات. خادم ما عصرهم ما سمع كلمة أخرى تدل على غضبه. ما أنكر عليه عمل قال لي ما تفعل هذا أو لي ما فعلت كذا. وقالت عائشة رضي الله عنها ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا عائشة لقد صدقت، والله ما كان أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يتلقى آدابه من الله خالقها. أدبني ربي فأحسن تأديبي، فكيف إذن من يساويه في آداب وأخلاقه؟ ماذا قالت الصديقة؟ قالت ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه ولا أهل بيته إلا قال لبيك. ما دعاه يا رسول الله سواء من الصحابة أو من بيته إلا قال لبيك. ما دعاه أحد من أصحابه ولا أهل بيته إلا قال لبيك، أي أجاب دعوته وما تردد. وصفه عارف به. ماذا قال؟ قال كان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويجاعب صبيانهم ويجلسهم في حجره ويجيب دعوة الحر والعبد والأم والمسكين ويعود المرضى في أقصى المدينة ويقبل عذر المعتذر. أعيد هذا الوصف. وصفه عارف به من أصحابه. يقول كان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجلس الصبيان في حجره ويجيب دعوة الحر والعبد، أيما داع دعا يجيبه عبدا أو حرا، والأمة أيضا يجيب دعوته، والمسكين أيضا، ويعود المرضى في أقصى المدينة ويقبل عذر من يعتذر. والله لك ما قالوا. قال أنس رضي الله عنه من ما التقم أحد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه. ما التقم أذنه أي يأتي رجل يسير إليه بسر يضع فمه في أذن الرسول كأنه يلتقم أذنه، وفي بعض العوام الآن يفعلون هذا، يدخل فمه في الأذن حتى ما يسمع أحد. ما التقم أحد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه، يعني رأسه حتى ينحي صاحب الفم فمه. كمان عزيز، هذا ما هو شخص عادي، هذا فوق الملوك فوق السلاطين فوق الجنرالات فوق أصحاب القوى مهما كانت البشرية فوقهم، ومع هذا يلين هذا اللين. تأتي آمة بيدها وتمسكها وتقف معه في الساعة، يضع فمه في أذنه ويسر ما يقول أن يقول، ولا يبعد الرسول رأسه حتى يبعد هو فمه. الله أكبر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هو؟ هذه مدينته. إي والله أين هو؟ هناك ضريحه، قبره، جثته الطاهرة، وروحه في الملكوت الأعلى، ومن سلم عليه رد الله عليه روحه ورد عليه السلام. كان صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام، يبدأ الذي يلقاه يبدأ هو بالسلام، ما يترك ذات يسلم أولا، يبدأ بالسلام ويبدأ أصحابه بالمصافحة، هو يبدأهم لهم يمدون أيديهم أولا، ولم يرى قط مادا رجليه بين أصحابه حتى لا يضيق بهما على أحد. إذا كان جالس وهم جالسون ما رؤي يمد رجليه ليضايق أهل المسجد. يكرم من يدخل عليه وربما بسط له ثوبه ليجلس عليه ويعطي بالوسادة التي تحته ويعزم عليه في الجلوس عليها على تلك الوسادة التي قدمها له. إن أبى الجلوس عليه يعزم عليه في ذلك ويكني أصحابه بالألقاب السامية يا أبا كذا كذا ويدعوهم بأحب أسمائهم تكريمة لهم. يختار أحب الأسماء وينادي بها أصحابها ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوز أي يكثر من الكلام فيتجوز الحد فيقطعه حينئذ بنهي أو بأن يقوله قم أو بقيام. وكان إذا جلس إليه أحد وهو يصلي خفف صلاته وسأله عن حاجته فإذا فرغ عاد إلى صلاته. قال وحسبنا في بيان أدبه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته وجميل مخالطته حسبنا في ذلك قول ربه عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقد فعل صلى الله عليه وسلم فجزاه الله عن أمته خير الجزاء وصل اللهم عليه وسلم تسليما. مع الإجابة عن بعض الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم مس العينين بالبصاقة عند الأذان إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول
الله؟ السائل يسأل عن بدعة عرفناها من زمان الصبا لما يكون الإمام على المنبر يوم الجمعة ونحن جالسون كما تشاهدون والإمام أمي مثلي أو مثل أمي لما يأخذ المؤذن يؤذن لما يقول أشهد أن محمد رسول الله يقول أهل المسجد في المسجد مرحبا بحبيبي وقرة عيني وثمرة فؤادي. هذا حديث موضوع أخبر عنه من يقول بوضع الأحاديث السيوطي عفى الله عنه وقال حديث موضوع مكذوب. عرفتم لما يقول أشهد أن محمد رسول الله يقول المرء مرحبا بحبيبي وقرة عيني وثمرة فؤادي. قالوا من فعلها يأمن من الرمد ما يمرض من عينيه. هذا الحديث باطل مكذوب على رسول الله لا تفعلوه ولا نفعله تركناه من 50 سنة 60 سنة. عرفتموه. الإمام على المنبر يسأل هذا.
جزاكم الله خيرا. سائلة تقول أتتها العادة اليوم في المدينة وغدا سوف يسافر الفوج الموجود معها إلى مكة لأداء العمرة فماذا عليها أن تفعل؟
السائلة الكريمة تقول جاءت العادة الشهرية أي الحيض اليوم وهي تريد العمرة غدا مع رفقتها ماذا تصنع؟ الجواب يا مؤمنة اغتسلي وأحرمي قائل لبيك اللهم لبيك عمرة وواصل التلبية حتى تصل إلى مكة ثم انزلي في منزلك وتركي رفقتك يعتمرون أن يطوفون ويسعون ويقصرون وأنت ابقي كذلك حتى تطهري أن ينقطع دمك، فإذا انقطع اغتسلت وأخذوا بيدك إلى البيت طفت وإن مسع سعيت وقصصت مسعك وتمت عمرتك. وإن عرفت أن جماعتك أو رفقتي قالوا ما ننتظرك، نحن فقط نطوب نسعى ونسافر، في هذه الحال لا تحرمي ولا تعتمري، وأجرك كامل وافي تام على الله عز وجل. وأنت ابقي كذلك حتى تطهري أن ينقطع دمك، فإذا انقطع اغتسلت وأخذوا بيدك إلى البيت طفت وإن مسع سعيت وقصصت مسعك وتمت عمرتك. وإن عرفت أن جماعتك أو رفقتي قالوا ما ننتظرك، نحن فقط نطوف نسعى ونسافر، في هذه الحال لا تحرمي ولا تعتمري، وأجرك كامل وافي تام على الله عز وجل. وإن أنت أحرمت وقالوا هيا نمشي وأنت ما تستطيعين، استسري، شدي على فرجك ما يعرف بالحفاظ، وطوفي وسعي وقصري، واذبحي شاة في مكة، اتركي فلوس من يذبح لك، ما عندك صومي 10 أيام وعمرتك صحيحة.
جزاكم الله خيرا. يسأل السائل: من أين يحرم المعتمر عن طريق الطائرة المتجه إلى مكة عن طريق جدة؟
قال: من أين يحرم المعتمر في الطائرة؟ أصحاب الطائرة يستطيعون أن يغتسلوا في بيوتهم في الشام أو العراق في المغرب أو في اليمن، ويلبس الإزار والرداء ويركب الطائرة وهو محرم. أي مانع؟ ما رأيتم الكشافة كيف يمشون وراه؟ فإذا قاربوا المواقيت قالوا لبيك اللهم لبيك، وإن شاءوا تركوا ملابسهم كذلك، لما يصبحون قريبين من الميقات يعلمهم ربان الطائرة، يتجردون ويلبون قبل وصولهم للميقات. أما أن يحرموا من جدة فلا يحل لهم ذلك، لأنهم تجاوزوا الميقات، ومن تجاوز الميقات عليه هدي. والمواقيت كلها الطائرة تمر على المواقيت، فلهذا أصحاب الطائرة في استطاعتهم من ساعة ما يركب يأخذ يتجرد وهو جالس، ويلبس إزار ورداء ويلبي قبل الميقات ولا حرج، إذا يشك في متى يصل ولا حرج. أما أن ينزل جدة ويحرم منها فجدة ليست ميقات لغير أهلها.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: لدي مبلغ من المال ادخرته لبناء منزل لي، فهل على المال زكاة؟ ادخر مبلغا من المال لبناء منزل، فهل على هذا المال زكاة؟
هذا البهلول يقول: ادخرت مالا لأبني منزلي، هل أزكيه أو لا أزكيه؟ كيف لا تزكيه؟ ما هو المال الذي يزكى أيضا؟ فما دام عندك مال واحتفظت به لتبني به كل عام تزكيه، وإلا تريد أن تأخذ من إسلامك؟ الزكاة قاعدة الإسلام الرابعة، أخت الصلاة وشقيقتها. ما دام تملكه أنت تحتفظ به لتبني، كل عام تزكي كم؟ 100,000، 2,500 فقط، ولا شيء يؤثر في هذا، ويباركها الله أكثر مما تبقي عنها.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما هي الحكمة من الوضوء بعد أكل لحم الإبل؟
سائل يقول: ما الحكمة في الوضوء بعد أكل لحم الإبل؟ إن شئنا ما نبحث عن الحكمة. لماذا؟ لأن المشرع أستاذ الحكمة، فلا تسأل أنت أبدا. قال توضأ توضأ. قال لا تتوضأ لا تتوضأ لأنه أستاذ الحكمة. من هو أستاذ الحكمة؟
الله
رب. أما قال تعالى عنه ويعلمهم الكتاب والحكمة، معلم الحكمة أستاذها إلا لا، ما هو يتعلم الحكمة هو أستاذها. فلهذا إذا قال رسول أمر أو فعل أو كذا ما تسأل أبدا عن الحكمة ولا تتعب نفسك، لأنه حكيم يضع الشيء في موضعه. يبقى من باب الوسواس، لماذا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم البقر والغنم والدجاج وما إلى ذلك؟ أولا كما قلنا الرسول قال من أتى اللحم جذوفا يتوضأ، ما تسأل. وإن أردت أن تسأل وسألت فنقول يبدو أن الحكمة أن لحوم الإبل فيها نوع من الدسومة والزهوم الزائدة، وتلك من شأنها أن تثقل الشرايين وتنومها، فتحتاج إذن إلى الوضوء، بخلاف لحم البقر والغنم ما في الزهوم الزائدة التي تجعل الشرايين تهدأ. هذه الحكمة. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول بعد أن صدر رسالته بقوله إني أحبك في الله، يقول هل الصلاة والصدقة والزيارة والعمرة وقراءة القرآن يصل أجرها إلى الميت إذا قام بها أحد أقربائه؟
إلى من؟
إلى الميت.
هذا السائل أولا أبشره إن كان صادقا قال إني أحبك، الذي يحب في الله والله لن يكون إلا مؤمنا، لا يحب في الله إلا مؤمنا. غير المؤمن يحب للجمال للمال للشرف للشجاعة دوافع، لكن المؤمن يحب فقط من أجله، أعمش أمرس أعمى كذا فقير متسخ يحبه لله، هذا هو المؤمن. فأبشرك بأنك مؤمن. أما ما سألت عنه يريد أن يصلي يقرأ القرآن
يعتمر،
هل يصل ثواب هذا إلى الميت؟ هذا فيه تفصيل. أولا العمرة والحج نعم يصل ثوابهما إلى من اعتمر عنه وحج عنه ببيان الرسول وعلمه. أما تقرأ القرآن أنت وتقول أهدي ثوابي لفلان، هل تملك أنت هذا؟ أنت اقرأ القرآن وارفع يديك واسأل الله لمن تريد المغفرة والرحمة، إذ ما وراء المغفرة والرحمة شيء. إذا غفر ذنوبه وأدخله الجنة بقي مطلوب فوق هذا؟ أما أنك تهدي أو تصلي ركعتين لفلان وتهدي ثواب هذه الصلاة، هذا كله لا وجود له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الاعتمار والصيام والحج. إذا مات ميت على الصيام تصوم عليه. أما أنك تقرأ القرآن أو أنك تصلي كذا، كل هذا خارج عن دائرة الشريعة، بدعة. والطريق صلي ركعتين 7 29 وارفع يديك يا رب أسألك أن تغفر لعبدك فلان وترحمه، متوسل إليك بهذه الصلاة، اقرأ القرآن جزءا أجزاء حجب أحجاب، قل يا رب قرأت كتابك متوسلا به إليك لتغفر لفلان وترحمه. نعم. والصدقة أيضا، الصدقة ماذا تريد منها؟ مغفرة ورحمة أو أعظم من هذا؟ اللهم إن قبلت من هذه الصدقة فاغفر لفلان وارحمه.
جزاكم الله خيرا. يقول الإخوان جئنا زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره، فطلب مني بعض الأصدقاء أن أسلم لهم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لي أن هذه أمانة، فماذا أقول كي أؤدي الأمانة؟
يقول كيف تؤدي السلام عليك يا رسول الله من إبراهيم بن فلان؟ السلام عليك يا رسول الله من زيد أو عثمان. هذا بلغت يا معشر المستمعين، هذا منشأه عدم العلم، فكيف أنت تحتاج إلى من يبلغ سلامك لرسول الله وأنت تسلم عليه حيثما كنت وتصله؟ فما معنى تبلغ سلامه إلى فلان؟ لو كان كسائر الناس نعم، هذا يقول صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وعندنا لطيفة خذوها يا زوار المسجد النبوي، تريد أن تواجه الرسول وتسلم عليه وجها لوجه، توضأ واستقبل قبلة وقول الله أكبر، ناوي الصلاة ركعتين أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، لما تفرق وتلوي هكذا وتقول التحيات لله والصلوات والطيبات أي لله، ثم تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وجها لوجه. فهمتم هذه؟ أحيانا أسلم عليه وأنا غافل والله أعيدها. فهمتم وأنا لا؟ التحية لو سلمت النبي وأنا غافل أعيد فقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وجها لوجه تبلغه. من علمنا هذا؟ هو علمنا كيف نسلم عليه. لما قوبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الأصحاب الآن رسول ما هو عندنا، فلنقول السلام على النبي، بدل ما يقول السلام عليك أيها النبي نقول السلام على النبي ورحمة الله. قال له الأصحاب اسكت، هذا تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كنت في بيته وإلا بعيد عنه في العالم بأسره تسلم السلام عليك أيها النبي، وهم موقنون أنها تبلغهم. والآن نحن كاشفة الستارة ووضحوا كل شيء، وأصبحنا نتكلم مع في الصين، مع في الشرق في الغرب، ونحن في بيوتنا، صح ولا لا؟ خيوط ما خيوط، هوا ما هوا. إذن فأيقنا أننا إذا قلنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هو يسمعها كما هي. فتحتاج الآن قل بلغ سلام إلى الرسول، تسول أنت أم ماذا؟ ولكن الشيطان بس حتى يلهي هو ويحرمه من الصلاة على النبي يقول له سلمني على الرسول.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول في بلدي بعض الأئمة يدعون أن يقنطون بعد صلاة الفجر باستمرار، هل هذا سنة
أو بعد صلاة الفجر؟
السائل يقول في بلادنا أئمة يقنطون بعد صلاة في صلاة الصبح، عرفتم؟ وأعطيكم لطيفة كتبناها أيضا. القنوت سنة في صلاة الصبح، وقنت الرسول صلى الله عليه وسلم شهرين كاملين يدعو على ظلم مجرمين آدوا أصحابه وقتلوه، وأخذ مالك وتلميذه الشافعي بالقنوت يستمع طول الحياة، لأن الرسول ما نهى ولا أمر، قنت علمنا القنوت. فمن أراد يقول الرسول لما ترك القنوت نترك نحن له ذلك، ومن قال الرسول قانت وعلمنا وما نهانا ولا، إذا نقنط دائما ونحن في حاجة إلى القنوت حتى الموت، البلاء والمحن والبلايا أكثر تداولا. واختلف هل يقنط جهرا أو سرا، الإمام مالك يرى القنوت سرا لأنه دعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. الإمام الشافعي تلميذه يرى لا بأس بالجهر حتى يؤمن المأمومون ويصبحوا شركاء في الدعاء، وهو واسع وجائز. فمن قنت فهو على حق، ما قنت فهو على حق، جهر له ذلك أسر له ذلك. واللطيفة التي سمعناها من العوام، صلى عامي أمي وراء الإمام يقنط، وما الصف إلا صف واحد وهو وراءه، فظن المأموم أن الإمام يأكل في شيء لأنه فقال دفعه تعطيني شيء، الإمام دفعه بيده أسكت. إذن ذاك المأموم البهلول أراح إلى أمه أو إلى زوجته قال اجعلوا لي الفصفص وإلا كذا. هذا سنة في الصلاة، الإمام يأكل، فوضع في جيبه ذات المكسر، لما أخذ الإمام يقنط أخذ هو يأكل. إذن دفعه الإمام بمرفقه لا تأكل، قال والله لا أعطيك، منعتني أمس يمنعك اليوم. ذي لطائف العوام. والشاهد عندنا القنوت هو الدعاء ومشروع ومرغب فيه، فمن قانت في الصبح له ذلك، ومن قانت في الوتر له ذلك، وقد قانت رسول وعلم الحسن ولده أو الحسين أن يقنط في الوتر، وها نحن نقنط في الوتر كل ليلة طول العام، إذا لم نقنط في الصبح نقنط في الوتر، وهو دعاء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن مع حقيقة مع الأخلاق المحمدية، وها نحن مع خشية الحبيب وطول عبادته صلى الله عليه وسلم. ها نحن معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات نقضي هذه الساعة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وها نحن مع خشيته وطول عبادته، لعلنا نقتدي به فنفوز وننجح. قال إن خشية الله تعالى في السر والعلن ثمرة العلم بالله تعالى ربا وإلها ذا جلال وكمال لا حد لهما، تقصر الفهوم دون إدراكهما. يقول إن خشية الله تعالى في السر في الخفية والعلن والظهور ثمرة العلم بالله تعالى، فالذي ما عرف الله عز وجل ما يطلب منه أن يخشاه، فلا بد من معرفة الله عز وجل. فلهذا قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين، إن خشية الله تعالى أي الخوف منه في السر والعلن هي ثمرة العلم بالله تعالى ربا وإلها ذا جلال وكمال لا حد لهما، تقصر الفهوم دون إدراكهما. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء أي العالمين به تعالى ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه، العالمين بجلاله وكماله، العالمين بنعوت العز والجلال. هؤلاء علمهم يوجد لهم هذه الخشية في نفوسهم. وهذه كلمة الله من سورة فاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء أو من سورة الأحزاب. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. يخبرنا بهذا الخبر العظيم بأنه أعلمنا بالله، وهو والله لكذلك، وأشدنا خشية له، وذلك لعلمه. الآية الكريمة تقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لا قال الأشراف ولا الأوضاع ولا الأولون ولا الآخرون، بل العلماء. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول معلنا: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فخشيته التي أشد خشية هي ثمرة علمه بالله عز وجل. ومن أراد أن يعرف الله ويعلم فما عنده إلا كتابان فقط، هما وسيلة المعرفة والوصول إلى العلم بالله. العلم الأول، الكتاب الأول: الكون، السماوات، الأرضون، الأشجار، النباتات، البشر، اختلاف البشر فقط في ألوانهم وأصواتهم، كافي الدلالة على أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه. والكتاب الثاني: القرآن الكريم. من قرأه متأملا متدبرا تجلت له الحقيقة، وهو أن الله لا إله غيره ولا رب سواه، وأنه يجب أن يخاف منه وأن يخشى، وذلك لسلطانه علينا ولقدرته علينا، فكيف لا نخافه ولا نخشاه. مرة ثانية: من أراد أن يعرف الله تعالى معرفة حقيقية تكسبه خشية الله وما يتبع الخشية من طاعة وإذعان، عليه بالكتابين: الكتاب الأول الكون، ينظر فقط في نفسه ويفكر من خلقه، من أوجد سمعه، من وهبه بصره، من جعله ينطق ويتكلم، كيف كيف كيف، يستقر في النهاية يقول: آمنت بالله، آمنت بالله. هذا المجلس فيه العدد من المستمعين والمستمعات لا يوجد اثنان لا يميز بينهما، مع أن السمع والبصر والذات هي، ولا يوجد اثنان لا يفرق بينهما. أعظم من هذا، لو تجتمع البشرية كلها في صعيد واحد ما نجد اثنين لا يميز بينهما. عظمة الله ماذا؟ هذا هو العلم، وهذه القدرة، هذه الحكمة. لو كان جيل واحد 100 سنة كل المواليد لون واحد، فسدت الحياة، ما بقي لا أب ولا أم ولا أخ ولا حلال ولا حرام، وتحطمت. ولكن سبحان الله العظيم، كل واحد منا يتميز عن الآخر مع وجود الاجتماع في العينين والأذنين واللسان والشفتين، والبدن هو هو، والميزة. من يقوى على هذا؟ والله لا يقدر عليه إلا الله. ذي وحدة أعظم آية. هذا الكتاب الحاوي لعلوم الأولين والآخرين، الحاوي لكل ما يخطر بالقلب وتخطر بالنفس. من أنزله؟ صاحبه كيف يكون؟ منزله كيف يكون غير العلم والقدرة والحكمة والجلال والكمال؟ ومن غطى رأسه ما نظر إلى الكون ما يعرف الله. ومن أغفل أيضا قلبه عن كتاب الله ولم يقرأه ولم يستمع إليه ولم يتدبره أنى له أن يعرف الله. قال فقال هذا على أن الخشية فدل هذا على أن الخشية يثمرها العلم الصحيح. الخشية من الله الخوف من الله تعالى يثمره العلم الصحيح أي العلم بالله بالجلال والإكرام وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبمحابه من العقائد والأقوال والأعمال والصفات والذوات وبمشاره من ذلك كله. مرتان معاشر المستمعين قال ها دل هذا أي قول الرسول إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية دل هذا على أن الخشية يثمرها وينفذها العلم الصحيح أي العلم بالله عز وجل وبمحابه ومكاره. فالعلم بالله الذي فالعلم بالله بالجلال والإكرام وبأسمائه الحسنى كم اسم لربنا كم أسماء الله التي علمنا 99 100 إلا سنة. فالذي لا يحفظ منها ولا عسرها ولا يعرف منها كيف يعرف الله. وكل اسم يدل على جلال الله وكماله صفاته الذاتية والفعلية وهكذا. وكذلك الإيمان بمحابه ومعرفة ما يحب الله ومعرفة ما يكره من الأقوال وهل الله يحب أقوالا ويكره قائلا أما قال رسوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالله عز وجل له محاب من الأقوال والأفعال فيه من الأفعال فيه ما أحب إلى الله من الصلاة والقيام فيها الذوات أحب الله أنبياءه ورسله وأولياءه. قال ومن أعلم بالله من رسول الله لا أحد ومن أعلم بالله من رسول الله اللهم لا أحد. ولذا فلا أتقى لله من رسول الله في سائر عباده من سائر عباده. نعم قال ولذا فلا أتقى لله من رسول الله من سائر عباد الله ولا أكثر طاعة من رسول الله ولا أرغب فيما عند الله من رسول الله ولا أرهب مما لدى الله من رسول الله ولا أشد انقطاعا وتبتلا لله من رسول الله. وهذه الأحاديث والآثار تقرر ذلك وتؤكده. مرة ثانية أقول ومن أعلم بالله من رسول الله اللهم لا أحد. ولذا فلا أتقى لله من رسول الله في سائر عباد الله ولا أكثر طاعة من رسول الله ولا أرغب فيما عند الله من رسول الله ولا أرهب مما لدى الله من رسول الله ولا أشد انقطاعا وتبتلا لله من رسول الله. وهذه الأحاديث والآثار تقرر ذلك وتؤكده. أولا مظاهر خشية رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الترمذي صاحب السنن عن أبي ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون، إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطف السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفوت ولخرجتم إلى الصعودات أي الطرقات تجأرون إلى الله تعالى. مرة ثانية معاشر المستمعين والمستمعات، مع حديث الترمذي من طريق أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، اسمعوا ما يقول: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، ماذا قال؟ قال: إني أرى ما لا ترون، وهو كذلك، وأسمع ما لا تسمعون، وهو كذلك، أطت السماء فدحرجت من الثقل فوقها، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى، تخرجون إلى الشوارع تسرقون وتستغيثون الله. فقال أبو ذر الراوي: لوددت أني شجرة تعبد. لما سمعت هذا من رسول الله أحببت لو أني شجرة تقطع أغصانها ولست بإنسان. هذا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: لوددت أني شجرة تعبد. قال: فهذا الحديث شاهد حق على خشية رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفه من ربه تعالى، ويؤكده قوله: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. هيا نحفظ هذا الحديث ليكون زادنا في بقية أيامنا: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فمن كان أعلمنا بالله كان أشدنا خوفا من الله. نحن أيها المستمعون المستمعات، من كان أعلم بالله كان أشد خشية لله، وكلما نقص العلم بالله تنقص الخشية، وكلما زاد العلم بالله ازدادت الخشية. وهذا الرسول يقرر هذه الحقيقة فيقول: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. قال ثانيا: ما حدث به عبد الله بن السخير حيث قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، أي وجده يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. جاء ابن الشخير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي ويسمع في صدر الرسول أزيز كأزيز المرجل، بكاء باطني في صدره كصوت المرجل لما يغلي بالماء. هذا لعلمه بالله وإلا لجهله؟
لعلمي منها. مرة ثانية قال ما حدث به عبد الله بن الشقير حيث قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الصلاة النافلة قطعا ولجوفه أي لبطنه عزيز كعزيز المرجل كصوت الماء الغالي. وهذا معناه البكاء داخل النفس. ثالثا ما تقدم عن أبي هالة في وصفه صلى الله عليه وسلم. أبو هالة تقدم أنه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وصفا كاملا إذ قال في وصفه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكر ليست له راحة. كان دائم الأحزان متواصل الأحزان دائم الفكر ليست له راحة. ومرة ثانية اسمع هذا الواصف الجليل يقول في الحبيب صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان ما تنقطع أحزانه دائم الفكر ما ينقطع عن التفكير ليست له راحة كما للناس راحات. هذا نتيجة علمه بالله وبالدار الآخرة نتيجة علم الله علم بالله وبمحاب الله ومكاره. مرة ثانية مع أبي هالة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان ما يفرح ولا إلا نادرا أحزان متواصلة دائما الفكر لا يلهو ولا يلعب ولا يغفل ليست له راحة. فهو من العبادة إلى الجهاد من الجهاد إلى العبادة إلى لا راح له صلى الله عليه وسلم. رابعا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة ما ذنبه وقد غفر له ما تقدم وما تأخر. ومع هذا لمعرفته بالله بجلال الله وكماله وعظمته يستغفر الله في اليوم 100 مرة إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة وفي رواية 70 مرة فهو دائم الاستغفار يوما يستغفر 70 ويوما يستغفر 100 وهذا من كمال خشيته وعظيم تقواه لربه جل جلاله وعظم سلطانه. كم تستغفرون أنتم يرحمكم الله في اليوم والليلة 3 مرات لا 5 في 3 بكم 5 في 3 ب15 فالمصلي لما يسلم مباشرة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 هذه نصيب كل من صلى فريضة إلا الغافلين إذا سلم من الفريضة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لماذا يستغفر بعدما يخرج من العبادة؟ هل كان في ذنب أو إثم يخالطه؟ ما سر هذا الاستغفار؟ سره أنه يشعر ما أعطى الله حقه في التعظيم والتبجيل والإكبار والإجلال قصر في عبادته فيستغفر ويطلب أن يغفر له. صلاته التي يسمع في جوفه أجيب كأزيز المعجل ويستغفر الله. وصلاتنا كيف نحن ندخل الله أكبر مع الله ونفارقه إلى الشرق والغرب بأعمالنا وأحاديثنا وأعمالنا. ثم ما نقول أستغفر الله. فلهذا أنصح لكل مؤمن ومؤمنة إذا فرغ من السلام عليكم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. قال ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة وفي رواية 70 مرة. فهو دائم الاستغفار، يوما يستغفر 70 ويوما يستغفر 100. وهذا من كمال خشيته وعظيم تقواه لربه عز وجل. رابعا ما حدث به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو وأبوه إذ قال كنا أيام كنا نعيش مع رسول الله ونجالسه كنا ماذا؟ قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد قوله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. يجلسون مع نبيهم يعلمهم يزكيهم يحدثهم بما لهم حاجة إليه ويستأنسون به. وقال ونعد له في الجلسة الواحدة قد تكون ساعة قد تكون ساعتين أو أقل نجده يقول في الجلسة الواحدة 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أين نحن في الجلسة الواحدة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم؟ كلما يذكر جلال الله وكماله كلما يذكر إنعام الله عليه وإحسانه كلما يذكر عظمة الله يفجع إلى هذه الكلمات رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. من منكم يحفظ هذه الكلمات ويقولها؟ كلنا ينبغي أن نحفظها ونقولها رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. إذا ذكرت هذا وأنت جالس قلتها قمت من مجلسك قلتها رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قال ما حدث به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يعدون له قوله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ثانيا مظاهر طول عبادته، لأننا عقدنا الفصل لذكر خشية الحبيب ولطول عباداته. قال به مظاهر طول عبادته صلى الله عليه وسلم. أولا الحديث الصحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إذ قال فيه، ماذا قال المغيرة في حديثه؟ قال قام صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، قام للصلاة وأطال القيام حتى انتفخت قدماه. كيف صلاتنا نحن؟ فقيل له أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لما تورمت قدماه وانتفختا من طول القيام قيل أو أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ بما أجابهم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما دام قد غفر لي نشكره إذن، ما دام قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، كيف نشكره إذن إذا لم نشكره بالقيام في الصلاة؟ ثانيا: ما حدثت به عائشة رضي الله عنها في قولها: كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما، وأيكم يطيق ما كان يطيق؟ كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. قالت عائشة رضي الله عنها: كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما ما ينقطع بقلة كديمة المطر، ديما وأيكم يطيق ما كان يطيقه.